باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يقوم حتى تفطر قدماه. والفطور الشقوق، إن فطرت إن شقت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم قدمه أو ساقه
حتى ترم نعم حتى أن ترم المصب بأن مضبرة بعد حتى
التشكيل هو قال حتى ترم قدماه أو ساقه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا.
وهذا فيه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة كان يقوم حتى تفطر قدمه. تفطر المؤلف رحمه الله عناية في الكلمات اللغوية، قال تفطر الفطور الشقوق، تفطرت الشقة. وفي الحديث كان يصلي كان إن كان النبي لا يقوم أو يصلي حتى ترم من الورم، تتورم يعني تتورم قدمه في اللفظ حتى تتشقق. فيقال له في ذلك يعني يسأل عن يقال له يعني لو رفقت بنفسك عليه الصلاة والسلام. قال أفلا أكون عبدا شكورا. فهو عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، هذه العبادة العظيمة، يقوم الليل حتى تتشقق وتتورم قدمه، مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه يفعل هذا عليه الصلاة والسلام شكرا لله وتعبدا له وتلذذا بالعبادة ولتقتدي به أمته. لكن الأمة مأمورة بأن تفعل ما تطيق، كما في الحديث اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وذلك حتى يأتي مسلم بالعبادة بنشاط وعدم ملل. ولهذا جاء في الحديث أن النبي أن الأمر من نعس إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم فلعله يدعو يستغفر فيسب نفسه. وهذا في قيام الليل، إذا كثر النعاس ينبغي الإنسان ينام حتى يأخذ قسطة وراحة من النوم، لأنه إذا استمر في النعاس قد يدعو يستغفر ولا يسب نفسه، يخطئ بسبب النعاس، يسب نفسه يدعو لنفسه ثم يدعو على نفسه بسبب غلبة النعاس. فالإنسان مأمور بأن يأتي أوقات العبادة في وقت النشاط في الراحة ويستريح، وعمل قليل يأتي به نشاط خير من كثير يأتي به كسل وملل تثاقل. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما يبغي الإنسان يضر ببدنه، ما يبغي الشقة. يرد هذا قول عصر يكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل، قوله مردود، هذا قوله مردود، حديث مقدم على قوله يكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يتمل حتى تمل، وقوله إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد. كل هذه حديث ترد كلامه، لكن هو عليه الصلاة والسلام يفعل هذا تعبد لله، لكن الإنسان يفعل هذا وقت النشاط، عليه أن يأتي ينام مبكر وحتى يتقوى ويستطيع أن يصلي من الليل.
باب من نام عند السحر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه الصلاة والسلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود صلى الله عليه وسلم. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. حدثني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: يقوم إذا سمع الصارخ. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال: إذا سمع الصارخ قام فصلى. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال: ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما تعني النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذه الترجمة معقولة للنوم عند السحر, باب من نام عند السحر وما تأويل ذلك, هل النبي صلى الله عليه وسلم ينام وقت السحر؟ ذكر هذا الحديث, الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه الصلاة والسلام, وأحب الصيام إلى الله صيام داود, كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. وذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان شابا وكان مجتهدا في العبادة, فكان فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حاله, كان يقوم الليل ويصوم النهار مستمر على هذا, شاب ونشيط وقوي يحب الخير, فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وأمره بأن يرفق بنفسه وقال له صم قم ونم وصم أفطر, وقال له وبين له كان يقوم الليل, قال يعني بين له أنه ينبغي له أن يصلي من الليل ما تيسر ثم ينام, حتى قال يا رسول الله أنا أريد أنا أطيق أفضل من ذلك, فقال له افعل فعل داود. قال داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه, فكان داود عليه الصلاة ينام النصف الأول ثم يقوم الثلث الأول والسدس الرابع والخامس ثم ينام السدس الثالث ليتقوى على العبادة, لأنه حاكم داود كان يحكم بين الناس وأعمال, يا داود إنا جعلنا خليفة من تحكم الناس بالحق, فلا بد أن يتقوى على عمل النهار, فكان النصف الأول ينام, مو مثل الآن, الآن يمضي نصف الليل ما نمنا الآن أو ثلاثة أربعة الليل ما نمنا, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أو إلى تراسه كان ينام نصف الليل, النصف الأول ينام, فإذا مضى نصف الليل قام فصلى ثلث ثلث الليل والسدس الرابع والسدس الخامس, الليل كان ستة أسلاس, الثلاثة الأسلاس الأولى السدس الأول والثاني والثالث ينام, ثم يقوم ويصلي السدس الرابع والخامس ثم ينام السدس الثالث يتقوى به على عمل النهار, هذا عمل داود. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى صلاة داود, كان إيش ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه, وفي الصيام كان يسرد الصوم عبد الله يسرد الدهر كله, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم من ثلاثة أيام يكفي الحسنة بعشر أيام ثانية كل يوم بعشرة أيام, إذا من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقال كان من صام الدهر كله, قال رسول الله أطيق أفضل من ذلك, شاب قوي نشيط, قال صم يوما صم يوم وأفطر يومين, قال رسول الله أطيق أفضل من ذلك, فقال له صم يوما وأفطر يوما, أحب الصيام إلى الله صيام داود, كان يفطر يوما ويقوم يوما, قال رسول الله أطيق أفضل من ذلك, قال لا أفضل من ذلك لا أفضل من ذلك, منعه من الزيادة على نصف الدهر, صوم يوم وافطر يوم, وهذا إذا كان الإنسان عنده يعني فراغ وليس عنده أعمال, أما إذا كان عنده أعمال عنده يعطل على الكسب ما ينبغي يصوم وافطر يوم, يكتفي بثلاثة أيام من كل شهر أو صوم الاثنين والخميس ولا شق على نفسه. ولهذا كان عبد الله بن عمر بعد ذلك كبر السن وصار يشق عليه الصوم بعد ذلك, قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله, فكان بعد ذلك يسرد الصوم ستة أيام سبعة أيام ثم يصوم ستة أيام سبعة أيام مثلها حتى يكون حتى يتقوى, وهذا ليس بواجب عليه لكن ما يحب أن يفعل شيء, اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا, فكان يسرد الفطر يصوم سبعة أيام حتى يرتاح ثم يصوم سبعة أيام مثلها وهكذا, وفي قراءة القرآن كان يختم كل يوم قال يقرأه في كل شهر يكفي مرة تختم, قال يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك قوي نشيط, قال اختم في عشرين يوما قال أطيق أفضل من ذلك, حتى قال اختمه في سبع ولا تزد على ذلك, أوقف عند سبع سبعة أيام يختم القرآن ويصوم يوم ويفطر يوم ويصلي صلاة داود, كان إيش يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويصلي سدسه وينام سدسه ينام النصف ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس. نعم نعم من صلاة المغرب الليل من صلاة المغرب إلى طلوع الفجر, هذا الليل من أذان المغرب إلى طلوع الفجر يختلف اختلاف الشتاء والصيف والربيع والخريف, فهذا الثلث الذي يقومه هو السدس الرابع والخامس وينام السدس الثالث ليتقوى به على أعمال النار, وهذا هو النوم عند السحر الذي ترجمه المصنف, فأعب من نام عند السحر يعني صلى في السلسة الرابع والخامس ونام السلسة الثالث حتى يتقوى على ايش؟ على اعمال النهار. وفي الحديث الثاني حديث عبدان قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها اي العمل كان احب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. يعني الذي داوم عليه صاحبه. في الحديث الحس على المداومة على العمل وينقل. في الحديث الاخر احب العمل الى الله ادومه وينقل. كل انسان يصلي كل يوم 4 ركعات او 5 ركعات من اخر الليل ومن اول الليل افضل من كونه ليله يصلي 11 ركعة وليله يصلي ركعتين ولا ما يصلي. عمل الدائم افضل من كثير منقطع. قالت متى كان يقوم؟ قالت يقوم اذا سمع الصارخ. الصارخ وديك وديك لها عناية هي تصرخ في منتصف الليل وفي الثلث الاخير من الليل ولها عناية في تقسيم الليل. وفي الحديث الذي بعدها قال اذا سمع الصارخ قام فصلى. وفي الحديث الاخير حديث موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال ذكر ابي عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها قالت ما الفاه السحر عندي الا نائما. ما الفاه يعني ما وجده. والسحر بالرفع فاعل يعني ما وجده السحر عندي الا نائما. هذا المراد نومه بعد القيامه. يعني المراد بالنوم ما الفاه السحر عندي الا نائما. المراد بالنوم في السحر المراد نومه بعد قيامه الذي مبدأه عند سماع الصالح جمعا بينه وبين رواية مسروق. رواية مسروق ايش؟ قال متى كان يقوم؟ قال كان يقوم اذا سمع الصالح. اذا سمع الصالح قام. وهذا الصالح متى يكون؟ نعم في منتصف الليل وفي الثلث الليل الاخير. فإذا انتصف الليل في حديث ابن عباس كان اذا انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل قام عليه الصلاه والسلام. هذا القيام. فاذا سمع الصارخ في منتصف الليل او في ثلث الليل قام. وكان نومه قبل ذلك. فالمراد ما الفاه السحر عندي الا نائما. اذا قيل انه كان يقوم الثلث الليل الاخير الثلث الليل الاخير اول الثلث الليل الاخير نائما. فاذا سمع الصارخ قام. فيكون معنى قول ما الفاه السحر عندي الا نائما يعني ايش؟ يعني في اول الثلث الليل كان نائما ثم يقوم. فالمراد نومه بعد قيامه الذي مبدوع عند السماع الصالح جمعا بينه وبين رواية مسروق. رواية مسروق يقول عن عائشة متى كان يقوم؟ قال إذا سمع الصالح. وفي حديث عائشة الأخير ما عرفه السحر إلا نائما. كيف الجمع بينهما؟ السحر نائم وفي حديث عائشة كان يقوم إذا سمع الصالح. نقول كان أول ثلث الليل الأول أوله كان نائما وهو من السحر. فكان أول الليل نائم ثم إذا سمع الصالح قام. يعني مبدأ الثلث الأخير كان نائما ثم إذا سمع الصالح قام. فيكون موافقا لقيام داود. يكون موافقا لقيام داود ونومه. فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا سمع الصالح بعد نصف الليل. فيقوم إيش؟ السدس الرابع والسدس الخامس ثم ينام السدس الثالث ليتقوى به على أعمال النهار. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل مثل ما يفعل داود. كان ينام نصف الليل ثم يقوم إيش؟ ثلثا. يقوم السدس الرابع والخامس ثم يقوم بعد ثم ينام السدس الأخير ليتقوى به على إيش؟ على أعمال النهار كما كان داود عليه الصلاة والسلام يفعل. وربما قام ثلث الليل الآخر كله وقام السدس الخامس والسادس أحيانا لأنه وقت التنزل الإلهي كما في حديث عائشة الآخر من كل ليلة أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل مثل ما يفعل داود. ينام نصف الليل ثم يستيقظ ويصلي ثلث الليل يقوم السدس الرابع والسدس الخامس ثم ينام السدس السادس. وهذا معنى قول عائشة باب من نام معنى الترجمة يوافق الترجمة باب من نام عند السحر. وقول عاش مال فهو السحر عندي إلا نائما، لأنه صلى الثلث الليل بعد نصف الليل، فقام الربع الخامس الرابع والخامس، وقام ونام الثلث الأخير حتى يتقوى على قيامه. وأحيانا يصلي الثلث الخامس والسادس فلا نام آخر الليل، لقول عائشة في الحديث الآخر من كل ليلة لأوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ومن أوسطه وانتهى وتره إلى السحار. ويفعل على هذا، أحيانا ينام الثلث الأخير لأنه قام الثلث الرابع والخامس، وأحيانا يقوم الثلث الخامس والسادس والثلث الرابع يكون قد نام، فأحيانا يفعل مثل ما يفعل داود، وأحيانا يقوم الثلث الأخير كله الثلث الرابع والخامس، لأنه وقت التنزل الإلهي كما في الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر هو الثلث الخامس والسادس، فيقول من يدعوني فأستجب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرون فأغفر له. ويكون بهذا وتكون بهذا الحج تجتمع ولا تجتمع ولا تختلف. ويؤيد التأويل الأول رواية مسلم ما ألفه السحر الأعلى عندي إلا نائما، ما ألفه السحر الأعلى عندي إلا نائما، هذا يؤيد إيش؟ نعم، يؤيد أن نومه في أول السحر الأول السحر الأعلى، أنه كان ينام إلى مبدأ ثلث الليل الأخير ثم يقوم ويصلي الثلث الأخير السر الرابع والخامس، فأحيانا يصلي الثلث الرابع والخامس، وأحيانا يصلي الثلث الرابع والخامس، وأحيانا الثلث الخامس والسادس. نعم. ها؟ يختلف هذا في الليل والنهار. أقول تستطيع تعرف هذا، شوف الآن أذان المغرب وأذان الفجر واقسمها سمع على ثلاثة يطلع ثلث الليل الأخير، إذا كان الليل تسع ساعات يكون مثلا الثلاث ساعات الأخيرة هي ثلث الليل الأخير وهكذا، وإذا كان ست ساعات تكون الساعتين الأخيرة في الصيف يكون الليل قصير، وفي الشتاء يكون طويل، وفي الخريف يكون وسط يختلف. نعم، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا اللي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم نعم، الأفضل أن يكون مختلف الليل دائما أو يفعل مرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الأفعال ينوع، ينوع حسب كما وقد يقال هذا يختلف باختلاف حال الشخص، كاسب صاحب أشغال وأعمال ينبغي أن يفعل مثل ما يفعل داود صلى الربع الخامس وينام الثلث الأخير حتى يتقوى، وإن كان الإنسان ما عنده أعمال يصلي الثلث الأخير لأنه وقت التنزل الإلهي الخامس والسادس فيبقى إلى الفجر. نعم.
باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية.
نعم، وهذه الترجمة معقولة ليه؟ لأن من تسحر فإنه لا ينام حتى يصلي الصبح، لأنه وقت قصير، لأن نهاية السحور الأفضل أن يكون قبيل الفجر، ولهذا قال من باب من تسحر فلن ينم حتى صلى الصبح. وذكر فيه حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم ثابت تسحر، فلما فرغ من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى، إلى صلاة الفريضة صلاة الفجر. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وقرأت 50 آية مع الترتيب تقارب ربع ساعة، هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يأخر السحور إلى عند طلوع الفجر. السنة تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر، ولكن وقل هنا الصلاة على الفريضة، لكن ينبغي الإنسان الإحتاط وأن يفرغ من سحوره قبل الأذان، ينبغي الإنسان الإحتاط، فإن أكل وشرب مع الأذان فلا حرج، لأن الأذان على التقويم فهو التحري، لكن لو كان في الصحراء ورأى الصبح فإن عليه أن يمسك، فإن أكل وشرب وجب عليه القضاء، وكذا لو أكل وشرب بعد الأذان وجب عليه القضاء، لأنها يفيد غلبة الظن الأذان، لكن بعد الأذان يقصر أو في الصبح. أما إذا كان في أول الأذان أو مبدأ الأذان أو هو يسمع النداء وأخذ كأس في يده وشربه لا بأس، لكن ما ينبغي إذا سمع الأذان راح يبحث عن الأكل أو يبحث عن الكأس يشرب، لكن لو كان في يده شيء وشربه فلا حرج إن شاء الله، لأن الأذان على التقويم مو على الصبح يزمن، لكن لو كان يشاهد الصبح يجب عليه نفسه، فإن أكل كما في الصحراء فإن أكل وشرب عاد قضى هذا اليوم، وكذلك لو أكل شرب بعد الأذان يقضي. نعم.
باب طول القيام في صلاة الليل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا الترجمة معقودة لطول القيام في صلاة الليل، وذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما، يعني أطول القيام أطال القيام عليه الصلاة والسلام، حتى هممت بأمر سوء. قل وما هممت يا أبا عبد الله؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم، هممت أني أجلس وأترك ما استطعت من طول القيام، وهو شاق والنبي صلى الله عليه وسلم كهل، ومع ذلك أطال القيام حتى شق على عبد الله بن مسعود وهم بأن يجلس ويترك النبي صلى الله عليه وسلم من طول القيام. وفي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، في حديث عائشة اللي سبق أن مقدار السجدة الواحدة في صلاة الليل قدر قراءة 50 آية، يعني تقارب ربع ساعة، وهي بقدر ما بين فراغه من السحور ودخوله في صلاة الفجر ربع ساعة كما في الحديث السابق. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال،
لكن هذا على حسب استطاعته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأمر الأشد تعبدا لله وشكرا لله ويتقتدي به أمته عليه الصلاة والسلام، والإنسان يفعل ما يستطيع وما يقدر عليه. نعم.
حدثنا حفص بن
عمر قال، ولا الإنسان أن يقوم الليل ويضيع أهله وأولاده ويضيع الكسب إذا كان له كسب، فما ينبغي الإنسان يصلي الليل ويترك الواجب، لأن صلاة الليل نافلة وكسب لأولاده كسب المعيشة هذا واجب، فلا يترك الواجب من أجل النافلة، الإنسان يقارن بين الأعمال ينظر يقوم الليل لكن قياما لا يشق عليه ولا يؤثر عليه في طلب المعيشة. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك.
نعم. ومناسبة هذا الحديث الترجمة أن التسوك يطرد النعاس ويعين على التهجد، ولهذا ذكر في هذا الباب هي شاص فاه بالسواك طرد النعاس وعلى التهجد، في استحباب السواك عند الصلاة ومشروع عند الصلاة وعند الوضوء وعند دخول البيت، مستحب في هذه الأوقات وفي كل وقت مشروع، إلا أنه يتأكد في هذه الأوقات. نعم.
باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله
عليه وسلم. نعم لا بأس، كما أقول لا بأس الصلاة النافلة المتنفل يقتدي المفترض يقتدي بالمتنفل والعكس. نعم له قوة أطهر، ولكن تقتدي هناك من ونقول من الناس من يفعل هذا، قيل إن هذه الآية نزلت في عثمان أما هو قال من أنا الليل ساجدا وقائما يحضر لا يتوجه رحمة ربه، كان يقرأ القرآن في ركعة كله في ركعة واحدة عثمان رضي الله عنه، كان كثير من العباد يفعلون هذا، عندهم قوة ونشاط وعندهم فراغ تفرغ للعبادة وليس عندهم أعمال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم
وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله
قال أخبرني
قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال: متنا متنا، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان يصلي من الليل، عدد ما يصلي من الليل من الركعات، لتقتدي به أمته عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الأسوة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا الحديث خبر لكنه بمعنى الأمر. يقول صلاة الليل مثنى مثنى، والمعنى صلوا الليل صلوا مثنى مثنى، فخبر بمعنى الأمر، فالمعنى صلوا الليل مثنى مثنى كما تقدم في أبواب الوتر. وفي دليل على أنه لا يصح أن يصلى في الليل أربعا بسلام واحد، لأن هذا أمر وإن كان خبرا لكنه بمعنى الأمر، أمر بأن صلى تكون صلاة الليل مثنى مثنى، أن يسلم من كل اثنتين. فلو صلى أربعا بسلام واحد في صلاة الليل لم تصح الصلاة. وإذا قام إلى ثالثة ثم تذكر عليه نجلس، عليه نجلس ثم يتشهد إن لم يكن تشهد ويصل سلسلة السهم، إلا في الوتر فله أن يصلي مثلا ثلاثا بسلام واحد أو خمس بسلام واحد أو سبعا بسلام واحد. إذا لا أراد أن يصلي الوتر ثلاثا بسلام واحد أو خمس بسلام واحد أو سبع بسلام واحد أو تسع، لكن يجلس في الثامنة ثم يتشهد ثم يقوم ويصلي التاسع فله ذلك. أما أن يصلي غير الوتر فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا مثنى مثنى، عمل بهذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. اختلف العلماء في صلاة النهار هل له أن يصلي أربعا بسلام واحد؟ فالجمهور يجوزون ذلك، وله أن يصلي أربع ركعات بسلام واحد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس له ذلك، واستدلوا بحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، زيادة والنهار. وهذه الزيادة رواها عروة البارقي وهو ثقة بسند جيد، ولهذا ذهب بعض أهل العلماء إلى أن ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة النهار كالليل لا تصلى مثل إلا مثل مثل، أخذا في هذه الرواية صلاة الليل والنهار مثل مثل. ورواها أحمد وأصحاب السنن، ورواها عروة البارقي وهو ثقة، لكن ذهب الجمهور إلى الطعن في هذه الرواية والنهار، طعنوا فيها. قال النسائي لما رواها في سنة قال وهي خطأ، يعني لأن عروة البارقي وإن كان ثقة إلا أن خالف من أوثق منه، وإذا خالف الثقة من أوثق منه تكون زيادة شاذة، هكذا ذهب الجمهور. وآخرون من العلم أخذوا بها، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين أنه في الحديث ما يدل على عدم صحة هذه اللفظة، فقال إن في الحديث ما يدل على عدم صحة هذه اللفظة، لأن الحديث فيه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح بثلث الواحدة. قال فالزيادة في قوله فإذا خشي أحدكم الصبح بثلث الواحدة لا تناسب والنهار، دل على أن المراد بها الليل، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، في آخر الحديث فإذا خشي أحدكم الصبح لتر الواحدة، فهذه الزيادة فإذا خشي أحدكم الصبح لتر الواحدة قال إنها تدل على أن لفظة والنهار خطأ. وعلى كل حال فصلاة الليل لا إشكال فيها أنها لا تدل إلا مثنى مثنى، أما صلاة النهار ففيها خلاف الجمهور على الجواز، وبعض أهل العلم يرى المنع أيضا، نعم، لأن كلمة فإذا خشي أحد من الصبح فالوتر واحدة، قال الشيخ الإسلام أن هذه اللفظة إنما تناسب صلاة الليل دون صلاة النهار، فلهذا استنتج أن هذه اللفظة خطأ ولفظة النهار. والنسائي لما رواها في قال وهي خطأ، وإن كان عروة البارقي هو الذي رواها، إلا أن الثقة إذا خالف له أو ثق منه أو ثق منه فإن رواية تكون شاذة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل.
وهذا في بعض الأحيان يصلي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 13 ركعة كما في حديث ابن عباس. في حديث عائشة أنه كان في الأغلب يصلي 13 ركعة كما روى تعالى. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان ولا في غيره، ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يعني في الأغلب، وربما صلى 9 أو 7 أو 5 كما سيأتي وكما مر. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 97 و11 سوى ركعتي الفجر.
نعم. وهذا رواية عن عائشة فيها بيان أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتة. قالت لما سألها مسروق قالت 97 و11 ركعة، المعنى 7 في بعض الأحيان و9 في بعض الأحيان و11 في بعض الأحيان، وهو الأغلب من هذه الصورة الأغلب أنه 11 ركعة، هذا هو الأغلب كما قالت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يعني في الأغلب. وفي حديث ابن عباس أنه يثبت 13 ركعة، وفي بعض الأحيان أثر ب9 وفي بعض الأحيان أثر ب7. فتلخص من هذا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل متفاوتة، الأغلب أنه يثبت 11 ركعة، وقد يوتر ب13 ركعة، وقد يوتر ب9، وقد يوتر ب7. فكيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتة، ولكن الصلاة عليه وسلم متناسبة في الطول في الركوع والسجود والقراءة، ما كانت صلاة خفيفة، ربما أطال لكن كانت صلاة متناسبة، ليست مثل صلاتنا خفيفة يقرأ في الغالب أنه يقرأ قراءة طويلة في الركعة الواحدة، وكما سيأتي أنه أحيانا يقرأ قراءة طويلة وهو قائم ويركع وهو قائم، وأحيانا يصلي وهو ساجد وهو جالس ويقرأ وهو جالس، وأحيانا يقرأ وهو جالس، فإذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية قرأ فقرأها ثم ركع، فدل على أن الصلاة طويلة. إذا بقي 30 آية أو 40 آية قرأ، إذا قرأ في الأول وهو جالس قرأ شيئا كثيرا، فجلس لأن القراءة طويلة تطول عليه فيقرأ قراءة طويلة وجالس، فإذا بقي عليه مقدار 30 آية أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع عليه الصلاة والسلام. فكانت الصلاة طويلة وركوعه طويل وسجود طويل عليه السلام، وكان في الغالب 11 ركعة صلاة الليل، وربما أوتر ب13 ركعة وربما أوتر ب9 وربما أوتر ب7، وكان عليه الصلاة يقوم بعد نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل كما في حديث عائشة، كان إذا تصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي الليل. نعم.
حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر.
نعم، منها الوتر وركعة الفجر، يعني في هذه الرواية عدة الوتر وركعة الفجر، فيكون الجميع 13 ركعة، تكون صلاته بدون الوتر 10 ركعات والوتر ركعة 11 ركعة وركعة الفجر 13 ركعة. وفي حديث ابن عباس أنه أوتر ب13 ركعة بدون ركعتي الفجر نعم. سيأتي المؤلف رحمه الله.
باب قيام
نعم قيام الليل هو الوتر, والوتر قيام الليل, صلاة الليل كلها تسمى وتر, تسمى قيام الليل. نعم الأولى أن يرجع, وين لم يرجع على مذهب اليوم فلا حرج. نعم 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 يجلس, يجب يجلس هذا صلاة الليل, تراوي صلاة الليل إلا إذا كانت وتر, إذا كانت قام إليها وتر لا بأس, أما إذا قام إلى ثالثة وهو لا يريد الوتر يجلس, يجب عليه يجلس. ها؟ نعم إيه نعم يجلس التشهد على طول. ها؟ نعم نعم إذا أراد هذا, لكن الأفضل والأولى أن يسلم من كل ركعتين. نعم.
باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل.
ما يرى الوجوب, ولكن الجمهور يرون الجواز لأنهم طعنوا في رواية النهار. نعم.
باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه. وما نسخ من قيام الليل, وقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا, نصفه أو ينقص منه قليلا, أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا, إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا, إن ناشئة الليل هي أشد وطئا, هي أشد وطئا وأقوى مقيلا, إن لك في النهار سبحا طويلا. وقوله علم الله أن علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن, علما سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله, فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا, وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذا المؤلف رحمه الله ساق في هذا ترجمة هذه الآية الكريمة وهي آية المزمل, يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا, نصفه أو انقص منه قليلا, أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. المزمل المتلفف بثيابه, قم الليل هذا أمر, قم الليل إلا قليلا, ثم قال نصفه هذا بدل من الليل, قم الليل يعني نصف الليل أو بدل من قليلا, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا, أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فهذه الآية فيها أمر بقيام الليل, وصل الأمر للوجوب. والمؤلف رحمه الله ترجم فيها طريقة الباب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل, أشار إلى أنه منسوخ ولم يذكر حديث, لكن أشار ذكره مسلم في صحيحه وبينه الشارح, ذكره الشارح وأنه ليس على صوت البخاري, ولهذا أشار إليه في الحديث الذي بعده, حديث الذي أشار إليه المؤلف يقول وأخرجه مسلم من طريق سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة, يعني يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا, هذا أمر. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف, فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته. فهذا الحديث يدل على أن قيام الليل كان فرضا ثم نسخ, ومؤلف أشار إليه في قوله وما نسخ من قيام الليل, والفرضية في قوله يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا, هذا أمر والأمر الوجوب, ثم نسخ كما في حديث مسلم عائشة قام أصحابه صلى الله عليه وسلم النبي وأصحابه حولا حتى أنزل الله في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته, يشير إلى آخر الآية آخر السورة, فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى, يعني صلوا ما تيسر من صلاة الليل, إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن صلوا ما تيسر من الليل علم أن سيكون منكم مرضى. هذه الآية هي نسخت الفرضية وبقي الاستحباب. نعم. والآية إن ناشئة الليل هي أشد عندك إيش؟
هي أشد وطئا وأقوى مقيلا.
هي أشد وطاء. هي أشد وطاء وأقوى مقيلا. هذه قراءة. هي قراءة حفص. هي أشد وطاء. وطاء مصدر من قولك واطع لسان القلب. واطع لسان القلب وطاء ومواطعة. مثل جادلة جدالا ومجادلة. وقاتل قتالا ومقاتلة. وقراءة حفص أشد وطعا. قراءتنا قراءة أشد وطعا. وهذه قراءة أشد وطاء. وناشئة الليل هي أناء الليل وساعاته. لكن ساعات آخر الليل أفضل. قال بعضهم الناشئة هي قيام الليل بعد نومه. لا تسمى ناشئة إلا بعد نومه. ولكن الظهر هو الأول ساعات الليل. ولم يذكر قول الثاني الشارح ولا في القاموس. لكن ذكر بعضهم أن الناشئة تكون بعد نومه. لكن المعروف أن الناشئة هي أناء الليل وساعات أناء الليل وساعاته وساعات آخر الليل أفضل. نعم. قال ابن عباس.
قال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ قام بالحبشية وطاء قال مواطعة للقرآن أشد موافقة أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليوافق
يعني إن القيام قيام في الليل أشد موافقة ومواطعة في القلب اللسان. وهذا فيه فضل صلاة الليل وأن صلاة الليل لا فضل على صلاة النهار. هي أشد موافقة ومواطعة في القلب اللسان وفيها اجتماع الحواس. وذلك لأن الليل في الغالب تهدأ فيه الحركة والناس نائمون بخلاف النهار. فإن النهار فيه حركة فيه أصوات والناس مستيقظون. أما الليل فإن تهدأ الحركة في الغالب وينام أكثر الناس فيكون فيواطئ القلب واللسان يكون أشد مواطعة قراءة الليل أشد مواطعة وموافقة القلب واللسان وأعون على التدبر. نعم عام لكن صلاة آخر الليل أفضل. نعم هكذا في صحيح مسلم شرح المؤلف أن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة حولا فقام نبي الله وأصحابه حولا حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف أنزل النسخ إن ربك يعلم أنك تقوم وأدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة علم أن لم تحصوه فتاب عليكم. هذا النسخ.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد.
يعني هذا الحديث استغنى به المؤلف عن حديث مسلم الذي جاء على شرطه لأنه يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائم إلا رأيته. المعنى أنه ربما نام أكثر الليل وهذا يدل على فرضية على عدم على أنه نسخ الفرضية. ولو كانت الفرضية مستمرة لما أخل به ولما رأيته نائما في بعض الأحيان في أكثر الليل دل على أن الفرضية منسوخة. المؤلف استغنى بهذا الحديث عن حديث مسلم لأنه ليس على شرطه. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يفطر منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغل أحيانا فيفطر لأنه يتعلق به تصريف أمور المسلمين الدينية والسياسية فيفطر فإذا تفرغ سرد الصوم. وكذلك في قيام الليل ربما أطال القيام في بعض الليالي وربما شغل فنام كثيرا من أول الليل حتى يقوم آخر الليل. فهو يراعي مصالح عليه الصلاة والسلام ويقدم الأكمل والأفضل منها عليه الصلاة والسلام. وما فعله هو الأفضل عليه الصلاة والسلام هو الأكثر أجرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي المصالح لأنه عليه الصلاة والسلام هو إمام المسلمين وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام وهو مشرع وهو المبلغ عن الله دعوته ويتعلق بتصرف أمور المسلمين الدينية والسياسية، فيفطر كثيرا ليقوم بالمصالح والذهاب التي لطفله، فإذا تفرغ سرد الصوم. فإذا لا تشاهد تراه مفطرا إلا رأيته في بعض الأحيان لأنه يشغل، ولا تشاهد تراه صائما إلا رأيته إذا تفرغ سرد الصوم. وكذلك قيام الليل، ربما أطال القيام في بعض الليالي إذا تفرغ، وإذا شغل وربما شغل فنام كثيرا من أول الليل ثم يقوم في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، فهو يراعي المصالح ويقدم الأكمل والأهم منها عليه الصلاة والسلام. نعم، وهكذا ينبغي لي لطالب العلم أن يجمع بين المصالح ويراعي المصالح في هذا، وينظر ما هو الأنفع. إذا كان الصيام يشق عليه ويضعف عليه القيام بالمصالح العامة، لا يصل بالصوم، يكتفي بالصوم الذي لا يعطيه، صوم 3 أيام كل شهر أو الاثنين والخميس، يراعي هذا. وكذلك أيضا في الأمور الأخرى يراعي المصالح والأهم منها والنفع المتعدي. نعم، نعم، نفلي هذا نفل مراد النفل. نعم، كان صوم شعبان كله، كان صوم شعبان إلا قليل. قال بعض أهل العلم أنه يشغل عن الصيام 3 أيام في بعض الأسر ثم يقضيها في شعبان. نعم، نعم، لا يفتح أيام، لا بد أن يقوم، لا بد أن يقوم من آخر الليل. نعم، نعم، قد يطيل أحيانا وقد لا يطيل أحيانا، يطيل جدا كما في حديث حذيفة أن طلع البقرة والعمراء والنساء في ركعة واحدة، هذه طالب جدا، وقد لا يطيل على حسب أحوال هذا السلسلة. وقد يشغل أيضا عن قيام الليل إذا مرض أو كسل، أو إذا شغله نوم أو مرض، صلى من النهار 13 ركعة. قد يشغل بعض الأحيان ينوم بسبب المرض فلا يستطيع فيقضي في النهار، يصلي في النهار الضحى 16 ركعة، يقضيها شفعا، كان يصلي 11 ركعة يريد ركعة لأن النهار ما فيه وتر. فإذا شغل عن صلاة الليل بنوم أو مرض قضى من النهار، صلى من النهار 16 ركعة عليه الصلاة والسلام. نعم،
باب عقل الشيط.
ظاهر الحديث أنه نسخ، أنه نسخ القيام. بعض العلماء يقول أنه بقي القيام الوجوب في حقه، ظاهر حديث مسلم أنه كان واجبا عليه وعلى الأمة ثم نسخ. نعم،
باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حدثنا مؤمن بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال أما الذي يسلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة.
فيرفضه، نعم،
فإنه يأخذ القرآن فيرفضه،
نعم،
فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة.
نعم، وهذه الترجمة فيها بيان أن الشيطان يعقد على قافية الرأس 3 عقد، وفي حرص الشيطان على حرمان ابن آدم من الخير وإضلاله وإغوائه، لأنه أخذ على نفسه هذا وأقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم، قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. وفي الآية الأخرى أخبر الله عنه قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ومن ذلك أنه يعقد على قافية الرأس 3 عقد ويضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، ولكن من فضل الله تعالى وإحسانه أنه جعل للمسلم مخرجا من هذه العقد وطريقا لحلها. فإذا قام استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى ركعتين حلت عقده، فأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ولهذا يشرع للمسلم أن يصلي ركعتين خفيفتين يفتتح بصلاة الليل حتى تنحل العقد، من الحكمة حتى تنحل العقد كلها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يطيل، لكن بعد ما يقوم من الليل ويتوضا يصلي ركعتين خفيفتين ثم يسلم ثم يصلي صلاة طويلة حتى تنحل العقد. في قول البخاري رحمه الله في الترجمة: باب عقل الشيطان على قافية الرأس إذا هو لم يصلي. إذا هو لم يصلي هذا عام ويدخل فيه صلاة العشاء، لأنه يصدق على من صلى العشاء في جماعة أنه قام الليل، فدخلت الترجمة في تضاعيف قيام الليل. ويعيد هذا حد آخر: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وظاهر الحديث أنه في صلاة الليل، أن هذا في صلاة الليل، إذا استيقظ وذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا صلى انحلت. ظاهر أنه في صلاة الليل، وأنه إذا صلى من الليل ولو ركعتين انحلت العقد. ويحتمل أن المراد إذا نام عن الصلاة المكتوبة وهي صلاة العشاء، كما في الحديث الذي بعده في حديث ثورة بن جندب: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام على الصلاة المكتوبة. فهذا يدل على أن المراد بها صلاة العشاء، إذا نام على الصلاة المكتوبة ينام على الصلاة المكتوبة وهي صلاة العشاء، كما في الحديث الذي بعده. ويكون المعنى معنى قوله في الحديث: إذا هو نام يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام، يكون معنى إذا هو نام أي عن الصلاة المكتوبة. ويخصص عموم هذا الحديث حديث ما قرأ الكرسي في ليلة لا نزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، فيكون مستثنى من عموم عقد الشيطان على كل نائم، فيكون ما قرأ الكرسي مستثنى. ويحتمل أنها صلاة الفجر أيضا، يحتمل أنها صلاة الفجر، وأنه إذا نام وأصبح ولم يصلي صلاة الفجر فإنه الشيطان يعقد على قافيته ثلاث عقد. والمؤلف رحمه الله ذكرها في صلاة الليل، وكذلك مسلم ذكرها في صلاة الليل، وكذلك النووي دل على أنه فهم من الحديث أنه صلاة الليل، أن من نام ولم يصلي شيئا من الليل من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ما صلى ولا ركعتين فإن الشيطان يضرب على قافية ثلاث عقد، فإذا صلى ولو ركعتين فإنه يسلم من هذه العقد ويصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ورفض القرآن ظاهره أنه ليس هو صلاة الليل، بل يرفضه يعني يتركه وينام عن الصلاة المكتوبة، ولهذا يفلغ رأسه بالحجر يأخذ القرآن ولا يعمل به فيرفضه يتركه وينام عن الصلاة المكتوبة. فالرفض معناها عدم العمل، ولهذا يعاقب بهذه العقوبة في البرزخ، وهذا في البرزخ العقوبة. رأى في الرؤيا وأن رجلا يثلغ رأسه بالحجر، فسأل عنه فقال: هذا الذي يأخذ القرآن ويرفضه يعني فلا يعمل به وينام عن الصلاة المكتوبة فهو يعاقب، هذه عقوبة الله في البرزخ قبل يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: يضرب على مكان كل عقدة، الضرب على الحجر، حجر حس، ومن قوله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، حجبنا الحس أن يلج في آذانهم فينتبهوا. نعم. نعم. العراقي في ايش هذا؟ ايه ايه صفحة التثريب لمن؟ العراقي. نعم.
روض عليه البخاري في صحيح باب عقل الشيطان على قاتل الرحم إلى أن يصلي الليل، وقد أنكر على المازري في ذلك وقال الذي في الحديث أنه يعقد على قاتل في رأسه وإن صلى بعده، وإنما تنحل عقده عقده بالذكر والوضوء والصلاة. قال ويتأول كلام البخاري أنه أرى أن استدامة العقد إنما تكون على من ترك الصلاة وجعل من صلى وانحلت عقده كمن لا يعقد عليه
بزواله.
قلت ما أول عليه كلام البخاري واضح، ويمكن حمله على وجه آخر، وهو إن أراد أن الشيطان إنما يعقد على رأسه الذي يصلي العشاء فإن استيقظ وصلى العشاء انحلت العقد، وإلا استمر. أما من صلى العشاء فقد قام بما عليه، فلا يتسلط عليه الشيطان ولا يعقد على قافيه شيئا. ويوافق ذلك أن الطحاوي حمل قبله صلى الله عليه وسلم لمن نام ليله كله عنه حتى أصبح ذاك رجل بال الشيطان في أذنه على أنه نام عن صلاة العشاء حتى قضى الليل كله. قال ابن عبد البر ويدل على ذلك أن من السلف قوما كانوا ينامون قبل العشاء ويصلونها في وقتها، ثم حكى عن الحكم قال كانوا ينامون قبل صلاة العشاء.
على كل حال الشرح إلى الشيء هذا نص الكلام هذا، والمسألة فيها الاحتمالات اللي سمعتم، يحتمل نام عن صلاة العشاء ويحتمل نام عن صلاة الفجر ويحتمل نام عن صلاة الليل، يعني ما ولم يصلي شيئا من الليل حتى أصبح ولا ركعتين، ويكون هذا خاص أو شيء خاص، أنه ينبغي الإنسان أن يصلي شيئا من الليل أقل شيء الوتر ركعتين والوتر، وهو الذي يدل على صحيح البخاري ومسلم والنووي فإنهم ذكروا في صلاة الليل، ذكروا هذه الترجمة في صلاة الليل، دل على أن المراد صلاة الليل، يعني هذا خاص بصلاة الليل، وأن من نام عن صلاة الليل ولا حتى أصبح فإنه يكون لها هذا يكون لهذا الوصف. أما من شاء صلى شيئا من الليل فلا. وقيل أن هذا صلاة العشاء، وقيل المراد بها صلاة العشاء ويؤيده وينام عن الصلاة المكتوبة، وقيل صلاة الفجر من نام حتى ترك صلاة الفجر. نعم. ها ايش ياخذ التراث، يعني يعمل بالقران، ياخذ القران يعني يحفظ القران ولا يعمل به، ياخذ القران ولا يعمل فيرفضه يعني يترك العمل به، يعني تعلم القران ولكنه لم يعمل به. نعم. نعم نعم عقد معنوية الله بكفيتها، يعني وهو عقد حقيقية ليست مجاز كما ذكر بعضهم تكلم عن العقد، عندك تكلم عليها ها. نعم.
لم أرى من تعرض الكلام عليه ويحتمل شيء أحدهما، أن معناه أنه يضرب بيده على مكان العقد تأكيدا لها وإحكاما، أو أن ذلك من تمام سحره وفي فعل ذلك خصوصية ولو تأثير يعلمه. ثانيهما أن الضرب هنا كناية عن حجابه، وإقناعه في ذلك الموضع يمنع وصول الحس إلى ذلك النائم حتى لا يستيقظ. ومنه الحديث الآخر فضرب على ذلك قالوا هذا فيه كناية عن النوم، ومعناه حجب الصوت والحس أن يلج آذانهم كي يتنبهوا، فكأنها قد ضرب عليها حجاب.
نعم عقد يعني حقيقية ليست مجازية والله أعلم بكثية. نعم يعني نعم
ذاك رجل بال الشيطان في الجنين.
نعم سيأتي هذا قول الحقيقي يأتي الحديث البعد. نعم نعم في ايش ها ايش قال في العقد فيها الكلام، هل قيل مجازي أو حقيقة أو أن حقيقة الأصل حقيقة ولكن الله أعلم بكيفية. نعم.
باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال بال الشيطان في أذنه.
نعم، هذه الترجمة لها صلة بالترجمة السابقة. الترجمة السابقة عقد الشيطان العقد على قفه رأس الإنسان إذا لم يصلي، وهنا إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. ولم يصلي أي صلاة؟ يحتمل صلاة العشاء، ويحتمل ولم يصلي صلاة الفجر، بال حتى أصبح وترك صلاة الفجر، ويحتمل أيضا لم يصلي صلاة الليل شيئا من الليل. كل هذه الاحتمالات ظاهرة، والظاهر أن المراد بها صلاة الفجر، وهذا هو الأقرب. ولم يصلي نام ولم يصلي صلاة الفجر، أو أن مرادها صلاة العشاء كما في حديث سمرة السابق، يأخذ الليل وينام وفيرفضه، يأخذ القرآن فيرفضه وينام على الصلاة المكتوبة، أو صلاة الليل. ويعيد أنها الفريضة رواية سفيان، رواية سفيان نام عن الفريضة، والمراد بها صلاة العشاء، وهذا يناسب الحديث الذي قبله، يناسب الحديث السابق في عقد الشيطان على قفة ثلاثة عقد. لكن البخاري إراد البخاري لهذا الحديث في قيام الليل في صلاة الليل، وإراد مسلم له أيضا، وإراد النووي له في قيام الليل، يدل على أنهم فهموا أن المراد بها صلاة الليل. البخاري حينما أورد هذه الترجمة هنا في صلاة الليل يدل على أنه فهم من الحديث نام عن صلاة الليل، وكذلك مسلم أيضا أورد في قيام الليل، وكذلك النووي في رياض الصالحين أورد في صلاة الليل، وهو قول قوي، ويكون هذا خاص بالسنة. نعم، أما من نام عن صلاة، من نام عن صلاة العشاء وصلاة الفجر، هذا إذا كان متعبد له عقوبة، عقوبة أخرى زيادة على هذا. نعم،
قول ما قام إلى الصلاة الصمائية
إيه؟
ما يدل أن نقصد بها صلاة الفجر بعد قوله ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة.
إيه، نعم، هو هذا أحد الاحتمالات، وهو قول قوي. وقيل ما نام ما قام إلى الصلاة ما قام صلاة العشاء حتى أصبح، وقيل ما صلى شيئا من الليل، وهذا هو اللي فهمه البخاري، فهمه مسلم، فهمه النووي. نعم، رواية سفيان، هذه رواية سفيان، رواية سفيان نمع الفريضة، هذا مما يؤيد أنها نمع الفريضة، لكن الرواية في يعني يحتاج إلى تأمل، ينظر في رواية في هذه الرواية. قال وأيد رواية سفيان هذا نمع الفريضة أخذ ابن حبان في صحيحه، ينظر في رواية ابن حبان فإن في صحته نظر بحيث انفراده في إخراجها دون الأئمة. نعم، هذه الرواية فرد بها ابن حبان. نعم، إذا لم يكن إيش؟ إذا لم تصح هذه الرواية فالاحتمالات كل الاحتمالات الثلاثة كلها قائمة، نام عن صلاة العشاء أو نام عن صلاة الفجر أو نام عن صلاة الليل، ولا أقرب عن نام عن صلاة الليل كما فهمه البخاري ومسلم، يكون هذا شيء خاص، هذا شيء خاص لمن لم يقل شيء من الليل يبول الشيطان في أذنه بول حقيقي، ليس مجازا كما يقول بعضهم، بول حقيقي والله أعلم الكثير، لأن الشيطان يأكل ويشرب ويبول مثل بني آدم. نعم، أنا أقول صلاة الليل. نعم، نعم، قوله بال الشيطان في أذنه، قوله في أذنه، اختلف بول الشيطان. نعم،
واختلف في بول الشيطان فقيل هو على حقيقته. قال القرطبي وغيره لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه.
نعم، هذا هو الصواب، الصواب أنه على حقيقة، هو أنه بول حقيقي، كما أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح حقيقة، ولا داعي إلى التأويلات التي لا وجه لها. لكن بول الشيطان لا يجب غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بغسل أذنه. نعم، نعم، لا، لأنه لا نعلم هذا ولا نراه، لا يعلمه، وبول الحقيقة الله أعلم بكيفيته، لا يحس به الإنسان ولا يمسه، فلم يكلف في غسله. نعم، بخلاف بول الآدمي. نعم،
باب الدعاء.
وقال القرطبي، نعم،
قال القرطبي وغيره لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه، لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح.
نعم كلام الكفر جيد. نعم لا مانع من يكون بول حقيقية. نعم وقيل
فلا مانع من أن يبول. وقيل وكناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر. وقيل معناه أن الشيطان ملأ سمعه في الأباطيل فحجب سمعه عن الذكر. وقيل وكناية عن ازدراء الشيطان به. وقيل معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعدي للبول، إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه. وقيل هو مثل مضروب للغافل عن قيام ثقل النوم، كمن وقع البول في أذنه فثقل أذنه وأفسد حسه. والعرب تثني عن الفساد بالبول. قال الراجز: بال سهيل في الفضيخ ففسد، وكن بذلك عن طلوعه لأن وقت إفساد الفضيخ، فعبر عنه بالبول. ووقع في رواية الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث عند أحمد. قال الحسن: إن بوله والله لثقيل. وروى محمد بن نصر عن طريق قيس بن أبي حازم عن مسعود رضي الله عنه: حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. وهو موقوف صحيح الإسناد. وقال الطيبي: خص الأذن بالذكر وإن كانت العين أنسب بالنوم، إشارة إلى ثقل النوم، فإن المسامع هي موارد الانتباه. وخص البول لأنه أسهل مدخلا في التجاويف وأسرع نفوذا في العروق، فيورث كسل في جميع الأعضاء.
نعم فالتأويل كلها لا وجه لها. الصواب القول الأول وأنه حقيقة. نعم لا مانع من كل حقيقة. نعم إيه. نعم تثبيت له حتى عن قيام الليل، يعني في الليل طويل استمر، يعني يمكنك بعدين تقوم، إنما الآن إذا جاء في الليل تقوم يثقل النوم يحتمل كلها الاحتمال الطائف، يعني الليل طويل إنما الآن وإذا جاء آخر الليل تستيقظ. نعم ها نعم الأمر إيش؟ فإن الشيطان يبيت على خير، جاء في الحديث الآخر الشيطان يبيت على خير الشمس الاستثناء. لا هو لا شك أنه هو الحقيقي، هذا هو الأصل، لكن الله أعلم بكيفيته. نعم ها نعم الفريضة إذا ترك لها عقوبة أخرى، ولكن لا مانع أن يكون في صلاة الليل، وكان شيء خاص صلاة الليل وهذه فضيلة خاصة لما قام الليل، وهذا أيضا عقوبة لمن لم يقوم شيئا من الليل، لأن وش كلف الإنسان يصلي ركعتين، ما يصلي من أول الليل إلى آخر ولا ركعتين. نعم نعم قد قال يعني صلى شيئا من الليل. نعم
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. حدثنا عبد الله بن مسلم.
هذا في منقبة لعباد الله المستقيم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فضل صلاة الليل وأنها من صفات الأخيار والمستقيم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، هذه أوصاف. قال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صلاة الليل لها فوائد عظيمة، فلها فضل عظيم، هي أفضل من صلاة النهار وأقرب إلى موافقة مطالعة القلب واللسان، وفي آخر الليل وقت الترجل الإلهي، وهي من صفات الأخيار، وتطرد الداء على الجسد، تكفر خطايا. وفي الحديث النبي قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء والنار، وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني يطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء والنار، فلها مزايا ولها فضائل صلاة الليل. نعم نعم ايه ها ايه قرين القرين الشيطان. نعم لا كل إنسان له معه قرين ومعه ملك، الملك لمة والشيطان لمة، فلمة الملك يعاد بالخير وحفظ عليه، ولمة الشيطان يعاد بالشر. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
وهذا حديث عظيم ومن الحديث المتواترة، حديث تواتر في نزول الرب تبارك وتعالى، والنزول من الصفات الفعلية التي تليق بالرب عز وجل. وقد أنكر هذه الصفة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع مع ثبوتها في الأحاديث المتواترة. وهذا الحديث حديث عظيم رواه الشيخان وأهل السنة وغيرهم، وهو حديث متواتر. وهذا الوقت هو ثلث الليل الآخر، وقت عظيم، وهو وقت التنزل الإلهي، وقت استجابة الدعاء للداعي وإعطاء السائر والمغفرة للمستغفر. وثلث الليل في كل مكان، في كل مكان في الدنيا، إذا كنت في أي مكان في الدنيا وجاء ثلث الليل فهذا وقت تنزل الله، سواء كنت في الشرق أو في الغرب، في جزيرة العرب، في الصين، في أمريكا، في كل مكان، إذا جاء ثلث الليل فهذا وقت تنزل الله. فالرب ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يكون بجلاله وعظمته لا يماثل المخلوقين، لا يشبه نزول المخلوقين، مع كونه سبحانه فوق المخلوقات، لأن العلو من لوازم ذاته سبحانه وتعالى، وسبحانه لا يختلط المخلوقات ولا يكون فوق شأن المخلوقات، هو فوق المخلوقات وفوق العرش، وينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. هو نزول نفسه فعله يفعله الله أعلم بكثير سبحانه وتعالى. نعم. ما يضر ثلاث الأوقات، هذا بالنسبة لي كان، إذا كنت في أي منطقة وجاء ثلث الليل فهذا وقت ثلاثة، ثم في أي مكان من الدنيا. نعم. ولا وهذا الاختلاف إنما ينشأ من تشبيه نزول المخلوق بالخالق، ولهذا لما وجه سؤال يا شيخ الإسلام الكبير رحمه الله وقال اثنان، قال احدهما ان كيف ينزل الرب والكره الارضيه بامكنه متعدده يختلف ثلث الليل، يكون ثلث الليل عندنا الان هنا، وفي منطقه في مكان اخرى مثل في امريكا يكون في النهار، واذا كان في الضحى عندنا اخر عندهم ثلث الليل، وفي منطقه اخرى ايضا يكون ثلث الليل في مثلا في اول الليل عندنا او في اول النهار، فلا يزال الرب ينزل دائم، ينزل دائم ثلث الليل في. فاجاب شيخ الاسلام رحمه الله برساله عظيمه سمى شرح حديث النزول، جاب عن هذا السؤال، خلاصتها ان هذا السؤال انما نشا من تشبيه، من التشبيه، التشبيه الذي وقع في ذهن هذا السائل، شبه نزول الخالق ونزول الخالق، فلما شبه اشكل عليه الارض وصار يظن هذا، وقال كيف ينزل الرب، لا يزال الرب ينزل في كل وقت. يقول له هذا نزول الرب لا يشبه نزول المخلوق ولا يماثل، الله اعلم بكيفيته. فانت مطلوب منك ان تستفيد من هذا الوقت العظيم في اي مكان من ارض الله، اذا جاء ثلث الليل فلا وقت نزول الله، وتنزل الرب لا يشبه تنزل المخلوق، ولهذا ما هذا السؤال يكون باطل، لأنه ناشئ عن التشبيه، ناشئ عن تشبيه نزول المخلوق بنزول الخالق، فلهذا أشكل على هذا السائل فسأل هذا السؤال. نعم. نعم نعم بين له أن هذا باطل، قال إن نزول الخالق يليق به ليس كنزول المخلوق. نعم.
باب من نام أول الليل وأحيا آخره.
نعم. نعم. في الصلاة وخارج الصلاة كل، لكن الصلاة أفضل، والصلاة أفضل. نعم.
باب من نام أول الليل وأحيا آخره.
شوف قول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهذا لا ينافي العلو كما سبق، فالعلو ثابت لله عز وجل وهو ينزل، لكن بعض الناس أشكل عليهم هذا الأمر، منهم الحافظ رحمه الله. الحافظ ليس عنه تحقيق في هذه المسألة، في الغالب من الشعر طريقة الأشاعر، ولهذا تكلم قلت في الصفحة الثانية قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الكلام على
قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، استدل به من أثبت الجهة وقال هي جهة علو، وأنكر ذلك الجمهور لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى الله عن ذلك.
هذا مذهب الأشاعرة والمعتزلة اللي أنكروا جهة العلو، قالوا ليس في العلو، لأنه لو كان في العلو لكان في جهة، ولو كان في جهة لكان متحيزا وكان جسما محدودا، والله ليس جسم، ولو كان جسما لكان مشابها للأجسام، والله ليس كمثله شيء، والله لا يحده شيء ولا يحصل شيء، فلا يقال إنه في جهة، وإنما يقال في جميع الجهات، هو أعظم من أن يكون في جهة، تحصر في جهة واحدة إذا تجعله محدود، تجعله جسم، تجعله متحيز. هذا كلام من؟ هذا كلام الأشاعرة، ولهذا أنكروا هذه الجهة وقال إن هذا الجمهور. هذا الجمهور يعني عند الأشاعرة والمعتزلة، ولهذا علق عليه سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه. شوف التعليق،
قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله مراده بالجمهور جمهور أهل الكلام، وأما أهل السنة وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان فإنهم يثبتون لله الجهة وهي جهة العلو، ويؤمنون بأنه سبحانه فوق العرش بلا تمكين ولا تكييف، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، فتنبه واحذر والله أعلم.
طيب وقد يختلف، شوف كلامه مع النزول عشان طالب العلم يكون على بصيرة ويكون من وفقه الله وهداه لمعتقد السنة والجماعة، يعلم أن لله نعمة عظيمة عليه ويحمد الله على ذلك. شوف انظر إلى العلماء وإن كانوا كبار لكن لهم هذه التأويلات لأنهم لم يوفقوا لمعتقد السنة والجماعة ولم ينشوا عليه. فهذا الحافظ بن حجر ينقل هذه الأقوال. شوف وقد اختلف في معنى النزول. نعم.
وقد اختلف في معنى النزول على أقوال، فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة
ظاهره وحقيقته،
فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن قولهم.
أهل السنة اللي حملوا على ظاهره يسموا مشبهة، هم مشبهة. من حمل على ظاهره وقال إن الله ينزل نزولا حقيقيا قال هؤلاء مشبهة تعالى الله عن قولهم، هكذا يظنون ان هذا فيه تشبيه وان تنزيه الرب ان تنفع هذه الصفه. نعم. اذا كان مثل الحافظ وغيره وهم كبار العلماء والفطاحل ومع ذلك لم يهتدوا الى هذا يفيد يعني طلب الحذر من اعتقاد اهل البدع، ويلزم ويعض على معتقد السنه والجماعه بالنوادر. نعم.
ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج والمعتزلة.
أبطلوا الأحاديث، أبطلوا الحديث لأن تخالف مذهبهم، وإن كانت متواتر كالخوارج والمعتزلة وغيرهم، قالوا الحديث باطل، حديث النزول هذا ما هو صحيح، أبطلوا مع أنه متواتر. كل هذا اللي حملهم على هذا المذهب الفاسد. نعم. نعم.
والعجب أنهم أول ما في القرآن من نحو ذلك، وأنكر ما في الحديث إما جهلا وإما عنادا. ومنهم من أجرأه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال، منزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه، وهو جمهور السلف، وهم جمهور السلف. ونقله البيهقي وغيره عن أئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم. ومنهم من أوله على
وجه هذا، قد قال هذا مذهب السنة والجماعة أنهم مؤمنون على طريق الإجمال، لكن يفهم المعنى مفهوم لا على طريقة المفوضة. نعم.
ومنهم من أفرط في التأويل، ومنهم من أوله على وجه يليق
يليق مستعمل في كلام العرب. ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف. ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريبا مستعملا في كلام العرب وبين ما يكون بعيدا مهجورا، فأول في بعض وفوض في بعض، وهو منقول عن مالك، وجزم به من المتأخرين ابن دقيق معيد
والبيهقي. هذا ما يمكن الصحة لمالك، مالك رحمه الله من أئمة السنة والجماعة، فلا يؤول شيء من الصفات. نعم.
قال البيهقي: وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يردد
إلا أن يردد
على الصادق فيصار إليه. من الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب، فحينئذ التفويض أسلم.
ولا التفويض إذا كان التفويض المعنى، لا، تفويض المعنى معلوم كما قال الإمام مالك، والتفويض الكيفية هذا ما له مفوضة، يفوضون المعنى، يقول ما نعلم معنى النزول، النزول معناه معلوم كما قال الإمام، السورة معلومة وكيف مجهول. نعم. وسيأتي كمل.
وسيأتي مزيد
بسط في ذلك. إذا التفويض المعنى هذا ما له مفوضة، الصواب أن المعنى معلوم وأن اللي يفوض مع الكيفية. نعم.
وسيأتي مزيد بسط في ذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. وقال ابن العربي حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث، وعن السلف إمرارها، وعن قوم تأويلها. وبه أقول
يعني القرطبي يقول أقول بالتأويل التعليق.
قال سماح الشيخ باز رحمه الله: هذا خطأ ظاهر مصادم لصريح النصوص الواردة بإثبات النزول.
العربي يقول أنا أقول بالتأويل. نعم.
وهكذا ما قاله البيضاوي بعده باطل، والصواب ما قاله السلف الصالح من الإيمان بالنزول ومرار النصوص كما وردت من إثبات النزول لله سبحانه على الوجه الذي يليق به من غير تكييف ولا تمثيل كسائر صفاته، وهذا هو الطريق الأسلم والأقوم والأعلم والأحكم، فتمسك به ومحض
وعض عليه بالنواجذ
واحذر ما خالفه تفز بالسلامة، والله أعلم.
نعم. كمل قوله: فأما قوله بعد
فأما قوله ينزل فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته، بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه أو ملكه.
نعم. ملكه. نعم.
ملكه.
نعم.
بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه. والنزول كما يكون في الأسلام يكون في المعاني، فإن حملته في الحديث على الحسي فذيك صفة الملك المبعوث بذلك، وإن حملته على المعنوي بمعنى أنه لم يفعل.
أحسن العبارة عن ملكه، قراءة الملك الذي ينزل بها. نعم.
وإن حملته على المعنوي بمعنى أنه لم يفعل ثم فعل، فيسمى ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة، فهي عربية صحيحة انتهى. والحاصل أنه تأوله بوجهين، إما بأن المعنى ينزل أمره أو الملك بأمره، وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحوه. وقد حكى أبو بكر بن فورة أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي ينزل ملكا، ويقوي ما رواه النسائي من طريق الأغار عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ: إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل.
كل هذه التوية كلها باطلة، والصواب ما عليها السنة والجماعة إثبات النزول ونفي الكيفية، والمعنى معروف كما قال الإمام مالك، النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا يفيد طالب العلم يعني الحذر من معتقد أهل البدع، والحرص على معتقد السنة والجماعة. لكن هؤلاء العلماء الكبار هكذا حصلتهم الحيرة والتأويلات الباطلة التي يضحك منها العقل وضحك من الصبيان، وهم علماء كبار ومع ذلك خلطوا هذا الغلط. ينبغي طالب العلم أن يحذر وأن يخشى على نفسه أن لا يوفق للحق، ويسأل الله الثبات عليه، نسأل الله الثبات على دينه. نعم. هكذا ظن أنه اعتقد أنه قصد حسن، قصد تنزيه الرب، ظن أن هذا هو التنزيه، ولم يوفق لي لهذا، لأنه ما هكذا نشأه مشايخه، لم يوفق لي علماء من أهل السنة والجماعة تتلمذ عليهم ويسيرون على ما تقدر السنة والجماعة، والإنسان ينسى على ما نسى عليه حتى ولو كان كبيرا، سيدي ينسى على هو صغير يستمر عليه ويظن أنه هو الحق. نعم. ورأى أيضا كذلك العلماء يؤولون، هؤلاء العلماء يؤولون ومشى على طريقته وظن أن هذا هو الحق وأن هذا هو التنزيه وأن من أثبت الصفة لله فقد شبه. نعم.
باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نم. فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج.
نعم. وهذا الترجمة فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقوم آخر الليل وينام أول الليل في الغالب، وفي آخره يبدأ من نصف الليل، فكان عليه أحيانا يقوم ينام ثلث الليل، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، فيقوم الثلث الرابع والخامس ثم ينام آخر الليل، ولهذا قال ثم ينام ثم يبدأ نصف الليل فينام حتى تقوى به على أعمال النهار، كما كان يفعل داود عليه الصلاة والسلام كما في الحديث حب الصلاة الواصلة في داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام السدس، يقوم السدس الرابع والخامس وينام السدس السادس، وربما نام عليه الصلاة والسلام نصف الليل وسدسه وقام الثلث الأخير، قام السدس الخامس السادس ووقت التنزل الإلهي، فربما فعل هذا وربما فعل هذا، كل يصدق عليه أنه نام أول الليل وأحيا آخر، فربما نام أول الليل وأحيا آخر. ومن ذلك أن سلمان وأبو الدرداء آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل سلمان على أم الدرداء على زوجة أبو الدرداء وجدها متبدلة، يعني لابسة لباس البذلة، فسألها عن هذا فقالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة بالدنيا، يعني اعتزلها صلي الليل وتاركها هاجرها. فلما فجع سلمان وزار أخاه أبو الدرداء ونام عنده، نام جميعا، فلما أراد أن يقوم أول الليل قال له سلمان نام، فلما مضى ثلث الليل أراد أن يقوم قال له سلمان نام، فلما نصف الليل قال له سلمان نام، فلما كان آخر الليل قال له قم قم الآن، فقام فصليا. فذكر ذلك أبو الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي: صدق سلمان، صدق سلمان، يعني هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يعطي جسمه حظه من الراحة ويقوم آخر الليل، أما أن يقوم الليل كله يتعب نفسه ويخل بالواجبات بحقوق أهله والواجبات فهذا لا ينبغي، فلينبغي الإنسان أن يؤدي الواجبات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سلمان لأبو الدرداء: نام. لما أراد أن يقوم أول الليل وصف لي قال نام، كل ما أراد أن يقوم قال له نام، فلما كان من أخر الليل قال له سلمان قم، فقام فصلى جميعا. فلما ذكر أبو الدرداء للنبي قال: صدق سلمان. وفي حديث عائشة لما سأل الأسود كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت: كان ينام أولا ويقوم آخرا، لأن يعني هذا هو الغالب، بل إن وكان عليه لا يحيي الليل كله كما قالت عائشة: ما صلى ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا، في الغالب أن النصف الأول ينام نصف الليل، وهكذا كان الأخيار والعباد والعلماء كانوا ينامون أول الليل النصف الأول من الليل، هذا ينام عكس ما نحن عليه الآن النصف الأول بل ثلثي الليل وثلاثة أربع الليل ونحن مستيقظون، فإذا جاء آخر الليل نمنا عكس ما كان ينبغي، تغيرت الأحوال الآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء أو إلى فراش ينام، كذلك الأخيار كذلك العباد والعلماء، وكان الناس إلى عهد قريب كان الناس إذا صلى العشاء نام، لكن الآن اختلفت الأحوال. وجود الكهرباء الآن جعلت الناس ما ينامون، جعلت الأطفال ما ينامون ويسهرون، ولا سيما في ليلة الخميس الجمعة إلى آخر الليل. لكن في الأول ما كان عندهم كهرباء ولا في أنواع ولا مشاغل ولم تفتح الدنيا عليهم وليس هناك أعمال، إنما يشتغلون بالنهار، فإذا قرب المغرب انتهت الأعمال. فلهذا يتعشون إما قبل الغروب أو بعد المغرب ثم ينامون ويستيقظون في آخر الليل، إذا جاء آخر الليل قاموا يصلون. لكن اختلف الأوضاع، أصبحنا الآن نسهر الليل والعشاء إنما يكون بمثابة السحور، يتعشى في آخر الليل وفي وسط الليل بعد النصف في الغالب، ونسهر الليل فاتت علينا هذه الفضائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، يعني فينام. ربما فعل هذا فينام بالثلث الأخير يتقوى على أعمال النهار، فإذا أذن المؤذن وسط النقاب، فإن كان في حاجة يعني إذا كان جوبا اغتسل وإلا توضأ وخرج. نعم.
باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم من المصر. نعم من الليل، من الليل يعتبر من الليل إذا صار كذلك بعد العشاء مباشرة من الليل، لكن النصف الأخير أفضل، النصف الأخير هو الأفضل، أفضل من النصف الأول. وقت تنزل الله يعني النصف الأخير يستأثر الثلاثة فاضل، لأن السدس الرابع والخامس هو صلاة داود، والسدس الخامس والسادس هو تنزل الله. أما السدس الأول والثاني والثالث هذا النصف الأول، هذا إذا من صلى فيه فقد صلى من الليل، يعتبر من صلاة الليل. لكن صلاة آخر النصف الأخير أفضل. ولما سئل النبي عن الصلاة عن أفضل الصلاة قال جوف الليل وقليل فاعله. جوف الليل يبدأ جوف الليل من النصف، من النصف الأخير. إذا مضى النصف الأخير النصف الأول هذا وقت الفضيلة.